أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. تحويل المجاز إلى حقيقة. شوفوا أحبائي، احنا نعرف أن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، فمن أجي أستعمل كلمة كتاب في معناه الذي وضع له اللي هو هذا المعنى مالته، هذا يسمى استعمالا حقيقيا. أما الاستعمال المجازي فهو استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الذي وضع له اللفظ لوجود علاقة ومناسبة بين المعنيين. فعندما نستعمل كلمة بحر في العالم هذا الاستعمال استعمال مجازي. ليش؟ لأن كلمة بحر لم توضع للعالم، وإنما وضعت لذلك المنخفض الكبير الذي فيه ماء. زين، هذا المجاز يطلق عليه المجاز في الكلمة. يعني أنا من أستعمل الكلمة في غير معناها الذي وضعت له، أكو فد اصطلاح معروف، هذا المجاز شي يسموه؟ مجاز في الكلمة. اجى السكاكي وابتكر مجازا من قسم آخر، قال اني ابقى استعمل الكلمة في معناها، مو استعملها في معنى آخر، أني أبقى أستعمل الكلمة في معناها الذي وضعت له في اللغة، فأستعمل الأسد في الحيوان المفترس، وأستعمل البحر في الماء. قلنا له يعني صار استعمال حقيقي. هو شنو الاستعمال الحقيقي؟ هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له. قال إيه استعمال حقيقي. إن هذا جيد. قال لكن أنا شو أسوي؟ أعتبر عقلا، اعتبار عقلي، أن زيدا هو فرد من أفراد الحيوان المفترس. أعتبر زيد مصداق مو للإنسان، أخرجه من مصادق الإنسان، أدخله تحت مصداق من مصاديق الحيوان المفترس. خوش حكي، بس هذه شو رادلها؟ هاي رادلها تعمل عقلي، اعتبار عقلي، ولذلك سمي هذا سمي مجازا عقليا، لأن هذا مو مجاز في الكلمة، هو الكلمة استعملها في معناها، فهو استعمال حقيقي في الكلمة. لكنه مولانا وسع المعنى الذي وضعت له الكلمة، المعنى الحقيقي الذي وضعت له الكلمة، وسع مصادقه، فدخل مصادق جديدة، كأنه دخل العالم في مصادق البحر، دخل الرجل الصبور في مصادق الجبل، دخل الشجاع في مصادق الحيوان المفترس. فهذا سميناه مجاز عقلي أو مجاز شنو؟ سكاكي.
بس من نجي نقول هو من حيث الاستعمال في الكلمة حقيقة لو مجاز، من حيث الاستعمال في الكلمة حقيقة. ليش؟ لأنه استعمل الكلمة في معناها. فقال إذا استعمل أو إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا، وين استعملها؟ اللي هي الموضوعة للحيوان المفترس، فهو المعنى الحقيقي مالتها منه الحيوان المفترس، هو ما استعملها في معناها الحقيقي. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس، وين استعملها؟ في الرجل الشجاع. فهذا الاستعمال شو نسميه؟ استعمال مجازي، ونسميه مجاز وين؟ في الكلمة، نسميه مجاز في الكلمة. هاي الاصطلاحات أحبائي لازم نحفظها، إذا ما نحفظها ما نفهم ايش يحجون. قال فهذا استعمال مجازي. جيد، هذا نعرف، هذا خدناه سابقا. هنا الجديد، قال وقد يحتال لتحويله، لتحويل هذا الاستعمال المجازي إلى استعمال حقيقي. شلون بالله؟ بأن يستعمله من هو؟ لفظ الأسد في الحيوان المفترس. قل ما له صح، إذا استعمل في الحيوان المفترس هذا استعمال حقيقي، لأن هذا استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له هو لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، ويطبقه، يطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع. يعني يوسع معنى الحيوان المفترس ويخليه ينطبق على من؟ على الرجل الشجاع، بافتراض أن الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس، مثل ما الأسد مصداق للحيوان المفترس، يصير الرجل الشجاع أيضا مصداق للحيوان المفترس. غايته الأسد مصداق حقيقي، الأسد مصداق شنو؟ حقيقي، بينما الرجل الشجاع مصداق مجازي عقلي. قال إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا. شلون نفترض وهو مو مصداق نفترض مصداق؟ بالاعتبار والعناية، بالاعتبار العقلي والعناية العقلية. ففي هذه الحالة إذا هو إحنا استعملنا الأسد في الحيوان المفترس وطبقنا الحيوان المفترس على الرجل الشجاع، في هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة. هنا كلمة الأسد إحنا ما استعملناها مجازا، كلمة الأسد استعملناها حقيقة. ليش؟ لأن إحنا وين استعملناها؟ في أي معنى؟ في معناها الحقيقي في الحيوان المفترس. قال ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأنها استعملت فيما وضعت له، وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه. ما طبقنا الحيوان المفترس على مصادق الحقيقية، وإنما طبقناه على مصداق مجازي، مصداق عنائي، اللي هو الرجل الشجاع. قال وإنما العناية في تطبيق مدلولها، مدلول كلمة الأسد اللي هو الحيوان المفترس، على غير مصداقه فهو مجاز عقلي لا مجاز لفظي. واضح؟ استعمال اللفظ وإرادة الخاص. طبعا هذا راح يجي وياكم هواية، هذا مال المجاز السكاكي، يومية سامعين مجاز سكاكي مجاز سكاكي، فعرفوا شنو يعني مجاز سكاكي. مجاز سكاكي تستعمل الكلمة في معناها الحقيقي وتطبق المعنى على مصداق مجازي. واضح؟ احنا بالمجاز شو ما ادري
كيف بعد نبول الاسبوع منقطعين نبحث قلم ماكو يلا.
احنا بالمجاز احبائي مباشرة اسد في الرجل الشجاع مباشرة هذا مجاز في الكلمة الاسد قبل استعملها في الرجل الشجاع هذا مجاز في الكلمة المجاز السكاكي لا مو مباشرة اكو انتقالة استعمل الاسد في الحيوان المفترس ثم اطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع
استعمال اللفظي وإرادة الخاص
شوفوا احبائي احنا نوبة نستعمل اللفظ في معناه الذي وضع له وهذا واضح انه استعمال حقيقي استعمل لفظ ماء في طبيعة الماء لان هو لفظ ماء هذا اسم جنس موضوع لطبيعة الماء لفظ شجر في طبيعة الشجر خوش حكي لكنه مرة استعمل لفظ ماء في حصة خاصة من حصص هذه الطبيعة ما استعمل في طبيعة الماء وإنما استعمل وين في حصة خاصة من حصص الماء مثلا استعمله في خصوص ماء البحر او في خصوص الماء المالح او في خصوص ماء الفرات انتو تدرون الماء به هواي حصص اكو ماء مولانا مالح ماء حلو ماء منقى هذا اللي هسه المعقم اكو ماء نهر اكو ماء بحر اكو ماء محيط اشكال الماء الى حصص عديده زين لفظ إنسان مرة استعمله في طبيعة الإنسان ومرة استعمله في خصوص زيد اللي هو زيد حصة من حصص هذه الطبيعة السؤال استعمال لفظ الإنسان اللي هو موضوع للطبيعة في فرد من أفراده مو في الطبيعة في فرد من أفراد الطبيعة استعمال حقيقي لو استعمال مجازي الجواب هو استعمال مجازي ليش استعمال مجازي لأنه استعمال في غير ما وضع له لفظ إنسان ما موضوع لزيد زيد من إجل الدنيا ما سميناه إنسان سميناه زيد لفظ إنسان موضوع لمن لأي شخص لطبيعة الإنسان واضح لطبيعة الإنسان لفظ كتاب لم يوضع لهذا بالخصوص لفظ كتاب لم يوضع لي هذا كتاب الأصول الحلقة الثانية بالخصوص وإنما وضع لمن لطبيعة الكتاب لطبيعة الكتاب فأنت من تجي تستعمل في خصوص هذا المعنى هذا يصير استعمال شنو مجازي فكما أن استعمال اللفظ في معنى مباين لما وضع له يعتبر مجازا مثل ما كنا نستعمل كلمة بحر في عالم هذا في معنى مباين كذلك استعمال اللفظ في حصة خاصة من معناه يكون استعمالا شنو مجازيا هاي النقطة لحد الآن واضحة جدا واضحة مولانا هذا الاستعمال نقدر نحوله حقيقة احنا قبل شوية عرفنا شلون نحول المجاز حقيقة بس ذاك يا مجاز اللي كنا نحوله حقيقة اللي في المعنى المباين اللي في المعنى المباين كنا نحوله حقيقة عن طريق المجاز السكاك زين هذا اللي هو مجاز نتيجة استعمال اللفظ في فرد خاص من أفراده هذا نقدر نحوله حقيقة اي نحوله حقيقة نحوله وبدون عناية عقلية شلون؟ بطريقة تعدد الدال والمدلول. هناك إذا كان المجاز في معنى مباين حولناه حقيقة بطريقة المجاز السكاكي. هسه المجاز في معنى خاص راح نحوله حقيقة بطريقة تعدد الدال والمدلول. شنو هي طريقة تعدد الدال والمدلول؟ نأتي بألفاظ متعددة بدوال، اللفظ هو الدال، اللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول، فنأتي بدوال متعددة كل منها يدل على المعنى الذي وضع له، بالتالي هن بمجموعهن رح يدلن على المعنى الخاص. انت شو تريد تقول؟ تريد تقول كتاب الحلقة الثانية، فهو انت عندك هذا مولانا، هذا بعدة اشياء. اول شيء بمعنى مشترك بينه وبين اي كتاب اخر، اكو معنى مشترك بين هذا الكتاب وبين كتاب النحو وبين كتاب الفقه وبين كتاب الاقتصاد، اللي هو شنو المعنى المشترك بيناتهن؟ كلهن كتب. فاجيب لفظ كتاب ليدل على هذا المعنى المشترك الموجود هنا وفي غيره. شنو اللي يميز هذا الكتاب؟ انه حلقة ثانية، مو حلقة ثانية. فأجيب لفظ حلقة ثانية الذي وضع له ليدل على هذا المعنى الخاص. فمن نريد أعبر عن هذا ما أقول كتاب، وإنما أقول كتاب الحلقة الثانية. فما استعمل الدال واحد، استعملت عدة دوال لتدل على هذا المعنى. ماء الفرات اللي هو المثال اللي نعطينا إياه، ماء الفرات حصة خاصة من الماء، إذا بس تستعمل كلمة ماء للدلالة عليه راح يصير استعمال شنو؟ مجازي. فش أسوي؟ أستعمل كلمة ماء في الحصة المشتركة اللي هي شيء مشترك بين ماء الفرات وماء دجلة وماء النيل، وأستعمل كلمة فرات لتدل على هذه الحصة، على الميزة الموجودة في هذه الحصة، فأقول ماء الفرات للدلالة على هذا المعنى. هذا استعمال حقيقي، وهي الطريقة تسمى طريقة تعدد الدال والمدلول. فقال استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له، أجيب لفظ جبل لأستعمله في معنى الصبر، أجيب لفظ مولانا أسد لأستعمله في الرجل الشجاع، هاي استعمال في معنى مباين. الرجل الشجاع شعلي بالأسد، الصبر شعلي بالجبل، فهذا واضح أنه هذا استعمال مجازي. قال إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له ذلك اللفظ فهو مجاز بلا شك. هذا نعرفه وتعلمناه من ذاك اليوم لليوم. الجديد شنو؟ أستعمل اللفظ في حصة خاصة من حصص معناه. قال وأما إذا كان الموضوع له، المعنى الموضوع له اللفظ، ذا حصص وذا حالات. شوفوا أحبائي هاي خلي نفهمها، ذا حصص يعني معنى عام، المعاني العامة لها حصص، الإنسان معنى عام لها حصص، زيد وبكر وعمر وجعفر وباقر، خوش. الشجر معنى عام إلى حصص، شجر التفاح، شجر البرتقال، شجر الرمان. الجزئي ما إلى حصص، الجزئي ليس له حصص، زايد جزئي، زايد ما بي حصص، بس الجزئي ايش إله؟ إله حالات. زايد إله حالات، أكو حالة قيام، حالة جلوس، حالة نوم، حالة قراءة، حالة سفر. فلذلك مرة اللفظ العام نستعمله في حصة من حصصه، ومرة اللفظ الخاص نستعمله في حالة من حالاته. وبكل الأحوال هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ مجازي، لأن لا اللفظ العام وضع لهذه الحصة ولا اللفظ الخاص وضع لخصوص هذه الحالة. واضح؟ قال: وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، ما نريد المعنى العام، نريد شنو؟ حصة. كما إذا أتيت بلفظ الماء اللي هو موضوع لطبيعي الماء، موضوع لأي ماء إن كان، وأردت به حصة خاصة من حصص الماء اللي هو خصوص ماء الفرات، فمرة يقول أنت راح تستعمل بس لفظ الماء لوحده للدلالة على ماء الفرات، هذا مجاز، ومرة تستعمل طريقة تعدد الدال والمدلول فتقول ماء الفرات للدلالة على ماء الفرات، هذا استعمال حقيقي. قال: فهذا له حالتان، الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، حصة خاصة من حصص الماء، وهذا يكون مجازاً. هذا مجاز في الكلمة لو مجاز سكاكي؟ هذا مجاز في الكلمة، استعملنا الكلمة في غير ما وضعت له. قال: وهذا يكون مجازا. ليش مجازا؟ لأن اللفظ لم يوضع لهذه الحصة، لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، وإنما وضع المن لفظ الماء وضع للطبيعة، اللي فرد من أفراد الطبيعة هو هذه الحصة. الحالة الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها. بعد هذا إذا استعملنا لفظة الماء في معناها، هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ هذا حقيقي، بس هو معناها شنو؟ اللي هو المعنى المشترك بين ماء الفرات وغيره، اللي هو الماء، اللي هو طبيعة الماء، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات، اللي هو لفظ الفرات، بأن تقول ائتني بماء الفرات، تقول ائتني بماء الفرات. طبعا ائتني المفروض ما تنكتب هيك ولا تنقر ائتني، لأنه احنا أخذناها بالإملاء، انه اذا صار عندنا همستين او همزه وصل وهمزه تصير الف ممدوده، اتني تصير اتني. زين، فالحصه الخاصه قد افيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات، ها يعني بعد مو دلينا عليها بكلمه واحده، هاي الحصه الخاصه لم ندل عليها بكلمه واحده، وانما بشنو؟ بكلمات متعددة، بكلمتين ماء الفرات، لا بكلمة ماء فقط. زين، وهذن الكلمتين استعملا في معناهما لو في معنى آخر؟ كل واحدة من الكلمتين استعملت في معناها الذي وضعت له، يعني كل واحدة من الكلمتين استعملت استعمالا حقيقيا. قال: وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له، فالنتيجة شنو؟ فلا تجوزه، ماكو مجاز. هذا شي يسموه اطلاق اللفظ وإرادة الخاص بعدة دوال مو بدال واحد. قال ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. فطريقة تعدد الدال والمدلول اللي هي هاي هم مهمة كن نحفظها، لأنه هي أغلب استعمالاتنا أصلا طريقة تعدد الدال والمدلول. تقول أستاذ الفقه هاي شنو تعدد الدال ومدلول مو؟ قال فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها، إي بلش نعني بها إفادة مجموعة من المعاني. لأن أنت ما تدل بس على معنى الماء، لا تدل على معنى الماء زائد خصوصية الفرات. ما تدل بس على معنى الأستاذ، لا تدل على معنى الأستاذ زائد خصوصية الفقه. فإفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال. ها استعملت كلمة ماء واستعملت كلمة فرات، وبأزاء كل دال واحد من تلك المعاني. فالماء دل على معنى الماء والفرات دل على معنى الفرات. الاشتراك والترادف. السؤال الأول، لماذا جيء بهذا المطلب في علم الأصول؟ مطلب الاشتراك والترادف. الجواب، جيء به لنرى هل أن كل نظريات الوضع، طبعا يقولون أهل النحو، بعد احنا يمنا شيخ محمد هو خبير النحو، يقولون ما يصير تدخل هل على إنه، يعني غلط تقول هل إنه، هل لا تدخل على إنه. زين من تريد تستفهم بهل كون ماكو تأكيد لهن إن وأخواتها، هذيش الهمزة استفهم تقول الهمزة دخلها على إن وأخواتها عادي، هل لا سوى احنا بعد متعلمين على الغلط ما شاء الله. زين فنقول مولانا كل نظريات الوضع تستطيع أن تفسر ظاهرة الاشتراك والترادف. احنا عرفنا فيما سبق من قرينا الوضع الى عدة نظريات، نظرية الاعتبار بأقسامها المتعددة، نظرية القرن الأكيد اللي هي للسيد الشهيد، نظرية التعهد للسيد الخوئي. زين هذن كلهن يقدرن يفسرن ظاهرة الاشتراك والترادف. لولا نريد نفهم هذا الشيء خوش حكي. زين يقول قبل ما نجاوب على هذا السؤال لازم نعرف اولا ما هو الاشتراك وما هو الترادف، هاي اولا. فنقول الاشتراك هو ان يوجد لدينا لفظ واحد يدل على معان متعددة، فهو اشتراك لفظي. يعني شنو اشتراك لفظي؟ لفظ يشترك في الدلالة على عدة معاني، مثل لفظ عين يدل على الباصرة ويدل على الجارية عين الماء، ويدل على الركبة يسموها عين الركبة، ويدل على الذهب يسموه عين الذهب. وضع لكل هذه المعاني موضوع لها حقيقة، فلفظ عين وضع لعدة معان ويدل على كل واحدة من هذه شنو المعاني. هذا شنو نسميه؟ نسميه اشتراك. الترادف بعكسه تماما. الترادف عندي معنى واحد تترادف عليه عدة ألفاظ، ألفاظ متعددة كلها تدل على هذا المعنى الواحد. فلفظ الأسد يدل على الحيوان المفترس، لفظ السبع يدل على الحيوان المفترس، لفظ الغضنفر يدل على الحيوان المفترس. هذا شو نسميه؟ ترادف. هذا شو نسميه؟ ترادف. إذا عرفنا الاشتراك والترادف ما هو معناهما؟ نسأل، هل الاشتراك والترادف شيء ممكن؟ يعني هو يرهم يصير هيك؟ يصير انه اني عندي مولانا معنى واحد تجي الفاظ متعددة تدل عليه اللي هو الترادف، يصير لفظ واحد يدل على عدة معاني اللي هو الاشتراك؟ هذا ممكن لو غير ممكن؟ الجواب ممكن، بدليل أنه واقع في اللغة، والوقوع أدل دليل على الإمكان. وإحنا عدنا باللغة واقع، عدنا هذا فعلا واقع، لفظ العين يدل على عدة معاني. جيد جدا. يجي واحد يقول والله مولانا أنا عندي إشكال على الاشتراك. قلنا له شنو إشكالك؟ قال إحنا ليش نضع ألفاظ للمعاني؟ هي هاي أصلا عملية وضع اللفظ للمعنى، شنو الحكمة من عدها؟ شنو الغاية من عدها؟ قلنا له حتى نفهم المعاني. قال جيد جدا، إذن الألفاظ وضعت للمعاني لغاية الفهم حتى نفهم. زين أنت من تجيب لفظ مشترك أنا ما راح أفهم، أنت تقول لي رأيت عينا أنا أظل صافٌ ما أدري يا عين، راح يبقى الكلام مجمل ما راح توصل لي الصورة صحيحة، لأن أنا راح أحتمل أنه أنت شفت باصرة، أحتمل شفت جارية، أحتمل شفت عين ركبة، إيش مدريني يا عين اللي أنت شفتها. فهذا على خلاف حكمة الوضع، على خلاف حكمة الشنو الوضع. جواب هذا الإشكال، جواب هذا الإشكال أنه مولانا صحيح، نحن وضعنا الألفاظ لتدل على المعاني، بس هذه الحكمة مو شرط تدل فقط بمعونة اللفظ الواحد، يعني التفهيم المعنى وإزالة الإجمال ممكن أن يكون على طريقة تعدد الدال والمدلول. فنأتي بقرينة تفهمني المعنى المراد بالضبط شنو، اللي هي هاي سميناها قبل شوية طريقة تعدد الدال. فما أقول رأيت عينا وأسكت، أقول رأيت عينا باصرة، تحقق المراد، تحقق شنو المراد. فهاي الحكمة تتحقق، واضح؟ إذن الاشتراك لا يؤثر على حكمة الوضع اللي هي التفهيم. هذا هو الجواب اللي ذاكره السيد الشهيد هنا بالحلقة الثانية. أكو جواب آخر موالينا، أكو جواب آخر ما موجود هنا بالحلقة. شنو الجواب الآخر؟ إنه هو اللغة كمالها أنه تدل على كل المعاني المطلوبة، وأن شريد من اللغة أي معنى أريد أعبر عنه كون ألقي باللغة لفظ يدل عليه. صح لو لا؟ والإجمال واحدة من المعاني المطلوبة. هو منو قال لك أدي دائما أريد أبين؟
أي؟
لا هو مو بلاغة، هو الإجمال واحدة من المعاني. أصلا هو أني أحيانا لا أريد أن أبين، أني مجبور على الكلام، بس هو أني من أتكلم أريد شنو؟ أجمل. كما أكو غاية وحكمة في البيان، أكو غاية وحكمة وين؟ في الإجمال. فهو أصلا مرة أني ما أريدك تفتهم المعنى كل الزين، أريد أخلي المعنى مشوش، فأقول رأيت عينا وأخليك دايخ. مثل هذا اللي جبره هو من أتباع أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقبل من يدرون بي شيء أي كتلو، فقال لزمه قال له تعال، منو الأفضل أبو بكر لو علي سلام الله على علي أمير المؤمنين؟ زين هذا شي يسوي إذا قال علي هو الأفضل؟ قبل يكتلو. وإذا قال أبو بكر خالف اعتقاده، فهو ايش قال لهم؟ قال لهم من كانت بنته تحته، الأفضل منهما هو من كانت بنته تحته. طبعا سوى هذا مو ايش اسمه، بس هو بالتالي اريد اقول انه معنى مجمل. ليش؟ لانه ذولاك شفتهم انه عائشة تحت النبي، بنت ابو بكر تحت النبي، هو ايش يقصد؟ يقصد انه بنت النبي تحت علي. زين فهذا الإجمال إذن معنى مطلوب. زين خلصنا من هذا. إذن هسه مولانا الاشتراك والترادف ممكنان وواقعان ولا إشكال فيهما. نجي للمطلب الرئيسي، أنه كل نظريات الوضع تفسر الاشتراك والترادف لو لا؟ الجواب الاعتبار يقدر يفسر الاشتراك والترادف. القرن الأكيد يقدر يفسر الاشتراك والترادف. المشكلة صارت يم نظرية التعهد وبيانه. أصحاب نظرية الاعتبار يقول شنو المشكلة؟ أنا أعتبر لفظ العين للباصرة وأعتبره مرة ثانية للجارية، كل إشكال ماكو. مرة أعتبر لفظ الأسد للحيوان المفترس، وثانية أعتبر لفظ الغضنفر للحيوان المفترس، كل إشكال ما عندي حسب نظرية الاعتبار. السيد الشهيد هم يقول كل إشكال ما عندي. إذا حصل قرن أكيد بين العين والباصرة دلت العين على الباصرة، حصل قرن أكيد آخر بين العين والجارية دلت العين على الجارية، حصل قرن أكيد بين الأسد والحيوان المفترس دل الأسد على الحيوان المفترس، حصل قرن أكيد بين غضنفر والحيوان المفترس دل غضنفر على الحيوان فالاعتبار والقرن الأكيد ما عندهم مشكلة. بس تعال الحشي يمن يم التعهد. التعهد احنا شو نقول؟ لا آتي بهذا اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم معناه الذي وضع له. زين تعال مولانا، لفظ عين موضوع لعدة معاني، يعني أنت من تجيب لفظ عين لازم تقصد تفهيم معنى الجارية والباصرة وكل معاني عين. واضح أنه هذا غير مقصود للمتكلم والمتعهد. فشلون تفسر لي الاشتراك على نظرية التعهد؟ كذلك في الترادف، إذا قلنا أنه هو لا يريد تفهيم هذا المعنى إلا إذا أتى باللفظ الذي يدل عليه، زين معنى الحيوان المفترس عندي مدري كم لفظ يدل عليه، لازم كلهن يحكيهن، لازم يقول لي أسد غضنفر سبع ليف كلهن لازم يحكيهن، والله شنو دي يفهمني حيوان وين كل شيء حكي. هذا واضح انه هذا هو لا يقصد ذلك ولا يريد ذلك. فلذلك قلنا لهم تعالوا يا أتباع نظرية التعهد فسروا لنا الاشتراك والترادف وفق نظريتكم، لأن إذا ما تقدرون تفسروا هذا يجي إشكال عليكم، لأنه الاشتراك والترادف موجود في اللغة لو لا، فأن تكون تفسرون كيف وضعت الألفاظ مشتركة وكيف وضعت مترادفة. قال الاشتراك والترادف، لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد، ذي اللفظ عين يدل على أكثر من معنى، طبعا معنيين مو يقصد إلا معنيين، يعني يقصد أكثر من معنى. ولا شك في إمكان الترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد، وقلنا هميا مو المقصود يعني لفظين، يجوز 10 ألفاظ، يقصد أكثر من لفظ، بس هذا لا إشكال في إمكانهما، إمكان الاشتراك والترادف، هذا بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. يعني لا إشكال بناء على مولانا الذاتية، لا إشكال على الاعتبار، لا إشكال على القرن الأكيد. زين مولانا هو الاشتراك والترادف يرهم يصير لو هو غلط، خلي ممكن خلي واقع بس يجوز غلط، فيرد الإشكال الموجه إليه. قال ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود، مجرد ذلك لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. ليش قال وضع متعدد؟ لأن احنا ما عدنا هنا وضع واحد، هذا لفظ عين وضعته للباصرة ووضعته مرة أخرى المن للجارية، هذا وضع متعدد. لفظ الأسد وضعته للحيوان المفترس، ووضعته لفظ الغضنفر مرة ثانية للحيوان المفترس. ليش مولانا لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته؟ اللي هي شنو حكمته؟ تفهيم. قال لأن حكمته، حكمة الوضع، إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. منو قالكم إلا بكلمة واحدة نقدر نفهم المعنى المراد ولو بضم شنو؟ ولو بضم القرينة على طريقة تعدد الدال والمدلول. زين هسه مسلك التعهد شنو الإشكال اللي بيه اللي ما يقدر يفسر للاشتراك والترادف؟ قال وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي وضع له اللفظ أو يضع له المتعهد اللفظ امتنع الاشتراك، بعد ما يصير اشتراك على نظرية التعهد. ليش؟ لأن هذا الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، يعني وكأنه أنت راح تقول أتعهد أن لا آتي بلفظ العين إلا إذا قصدت الباصرة، وأتعهد أن لا آتي بلفظ العين إلا إذا قصدت الجارية، فبعد من تأتي بلفظ العين المفروض تقصد الباصرة والجارية، صح لو خطأ؟ وهذا واضح ما مريود، هو المتعهد مو كل ما يجيب لفظ العين يريد هم الباصرة وهم شنو؟ الجارية. قال إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين وهو غير مقصود من المتعهد جزما، هو ما يقصد إلا تفهيم معنى واحد، فهذا إشكال يرد عليهم. وكذلك في الترادف، قال وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى. إذا ردت أفهم هذا المعنى فآتي بلفظ الأسد، إذا ردت أفهم الحيوان المفترس فلا آتي إلا بلفظ الأسد. والنوب يتعهد، وإذا أردت أفهم معنى الحيوان المفترس آتي بلفظ الغضنفر. فهذا المفروض مني يريد يفهمني الحيوان المفترس لازم يقول أسد غضنفر، وهذا واضح أنه ما يسوون هيك. قال وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، لأن هو هيش متعهد وهو غير مقصود من المتعهد جزما. هذا الإشكال حلوه أصحاب نظرية التعهد لو لا؟ بل حلوه. الحل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.